يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس رحمة وأرسله للناس داعيا وأرسله للناس بشيرا ونذيرا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الإخوة المؤمنون فلقد كانت خطبة الجمعة السابقة مما يمكن أن يوضع تحت هذا العنوان الغربي ذات السيالة موبيليتيت. هذا الشيء الذي نقرأه هنا هو الذي دلنا من قبل عليه إسلامنا وقبل أن تقودنا إليه هذه الدراسات الحديثة المختلفة. والذي أود أن أؤكده لكم في هذه الخطبة أن من أهم خصائص الإسلام أن من أهم خصائص المسلم والمجتمع الإسلامي النمو الكوني والنمو الكيفي. نحن الآن نعيش في ركود مثل المستنقع الواقف. المستنقع الواقف يتعثر يكون فيه الجراثيم المهلكة. نعيش حياة راكدة لا أقول كل فرد ولكن كثير من المسلمين يعيشون هذه الحياة وإذا تحركوا تراجعوا إلى الوراء كما كان يقول الشاعر صلحت حالي إلى الخلف حتى صرت أمشي إلى الوراء فقطونا. يعني إذا تحركوا إلى وراء في عالم سريع في عالم متحرك في عالم رهيب. وهكذا أصبحنا نحن المسلمين ليس لنا في عالمنا هذا الذي نعيش فيه ليس لنا تأثير في كثير من الأحيان نبيع بين رجلين كما يقولون. وهذا كله أمر يرفضه لنا الإسلام كل رفض. نحن نتعلم كثيرا من صفات الإنسان المسلم فيجب أن نتعلم أيضا أن من أهم صفات الإنسان المسلم أنه متحرك أنه ينمو. ومن أهم صفات المجتمع المسلم أنه يتحرك وينمو. النمو الكمي والكيفي من أهم خصائص الإنسان المسلم والمجتمع المسلم. و وهذا امر يجب التذكير به باستمرار. اذا اذكر لك من الاسئلة يكفي ان نرجع الى قول الله تعالى في صفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، من عكسة الآية صار اشداء على الكفار خانعون في مواجهة الكفر والكفار، وبدل ان يكونوا رحماء بينهم هم كما قصى بعضهم على بعض. ولكن ليس هذا هو الموضوع الذي سأتحدث فيه، لذلك سأمر به سريعا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هم انتبهوا إلى هذه الآية الكريمة: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لست قادرا على تفسير هذه الآية كما ينبغي، أقدر مني الذين يشتغلون بأمور الزراعة. لما تخرج هنالك النبتة بعد فترة من الوقت تجدون أنه قد أصبح لها فروع وفرار، يعني ينبت منها فيما حولها نباتات جديدة وينبت من الساق فروع جديدة. هذا هو الشطأ، كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه يعني أخرج فراثه وفروعه. ومثلهم في الإنجيل، مثل المؤمنين في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أخرج فراثه وفروعه، هذا الزرع فآزره، يعني النبتة الأصلية تؤازر هذه الفراث على النمو، تساعدها على الغذاء وتوفر لها الوقاء فتنمو وينمو معها فراثها وينمو معها فروعها، والفروع أيضا تقوي النبتة الأصلية فإذا بها تنمو وإذا بها تصلب وإذا بها تغلب وإذا بها إذا نظر إليها الناظر أعجبته رؤية ثم أعجبه من بعد ثمارها الطيبة. هذا يرمز بأمر أيها الإخوة، لما الله تعالى يقول يعني يمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا النبات الذي ينموها ينمو نبتة ما تضعها اليوم بعد سنة تجدها بحجمها، أحيانا تجدها شجرة باسقة. فيمثل الله تعالى بالمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بالنبت الذي ينمو ويقوى، مش يجمد على حالة واحدة ثم يتكاثر ويعظم. هذا النبات يكون له فراقه ويكون له فروعه. رأيتم هذه الله تعالى هو الذي رسم للمسلمين هذه الصورة، صورة تدل على النمو وصورة تدل على التكاثر في وقت واحد. فإذا رأيت إنسانا مسلما نام على حتى في إيدك تلقاه اليوم بعد سنة نفس الشيء، بعد سنتين نفس الشيء، إذا رأيت مسلما كما قلت تمر عليه الأيام وهو لا ينمو ولا يقوى، فهذا المسلم يفتقر إلى صفة أساسية من صفات الإسلام. وإذا رأيت مجموعة إسلامية تمر عليها الأيام والسنوات وهي لا تزداد عددا، يعني لا تصل بدعيتها إلى قلوب جديدة وإلى عناصر جديدة بحيث تكثر وتنمو، فاعلم أن هذا المجتمع يفتقر إلى خصيصة أساسية من خصائص الإسلام. فالإنسان المسلم والمجتمع المسلم من أخص خصائصه أنه ينمو ويتكاثر. وهكذا كان الأمر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام رجلا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه بعد ذلك قلة من أصحابه، ولكن هذه القلة قد نمت كيفا بصفاتها العظيمة ونمت ثما، ونحن يجد أن المسلمين في هذا العصر الأخيار منهم عدد كبير والغساء كثير هذه الأيام. واضح أيها الإخوة من صفات المسلمين الأساسية النمو والتكاثر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. رزقكم من الطيبات، هذا أمر للحياة المزدهرة للحياة المتقدمة. أيها الإخوة، والله تعالى عندما يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا كبيرا، هذا لا يتعلق فقط بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا يتعلق بالمسلمين في كل عصر الذين تتجسم فيهم هذه الخصائص، خصائص النمو، خصائص الكثرة، خصائص التقدم. فما وعد الله به من الثواب العظيم هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو للمؤمنين في كل وقت من الأوقات والسابقين الأولين. الثواب العظيم هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو للمؤمنين في كل وقت من الأوقات والسابقين الأولين. والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذا يا أخواني، من أهم خصائص المسلم، يعني لا يكفي المسلم أن يقوم بعباداته والعبادات هي الأصل، لا يكفي أن يقوم ببعض السنن والسنن والقيام بها أمر جليل، هنالك أشياء ثانية نبتلها، ولا نشعر بأن الإسلام يطلبها النمو والتكاثر، ولكن التكاثر الصحيح الكثرة مع المواصفات الجيدة. وليس الكثرة هذا الكم الكبير الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، والذي نراه هذه الأيام، هذه الأيام عدد المسلمين يزيد على 1200، وهنالك من يكون أكثر من الملايين، ولكن أكثرهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يعني يدعو بعضها بعضا إلى إيش؟ إلى أكلكم. مثل لو هنالك قصعة، القصعة اللعاب الذي كان قديما غالبا كان من الخشب، كانوا قديما يفكون فيه يسردون الخبز، يعني يفكون الخبز ويغرقونه بالمرق ويحملون عليه فيقتلونه. يوشك ان تضاع عليكم الامم كما تضاع الاكله والاكلون الى قصعتها. كيف يقبلون؟ كيف يقبلهم علينا؟ كل بده يمتص نقطه من دمائنا باي شكل من الاشكال. يفرضون علينا مثلا ان نشتري من سلاحهم وان نشتري من بضائعهم ونهضم بالف شكل وشكل، وهم كاننا يشكلون ما في عصابه، كل واحد من هؤلاء ياخذ قسطه وياخذ نصيبه. يوشك ان تباع عليكم الامم، كمان من معانيها ان تتفق عليكم وتتآمر عليكم، كما تباع الأكلة الى قصعتها. فقال قائل يبني قلة نحن يومئذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ايش غثاء السيف؟ لما الان يرى الانسان لما يرى هذه السيول في عدد من اقطار الارض يندفع السيل يحمل فوقه فتات الاشياء الصغيره الغزوه النباتات، هذه التي يحملها ويمشي، هذا هو الغثاء. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور اعدائكم المهابه منكم. كلنا نرى نحن، بس لو كان اعدائنا، بس هلا اعدائنا بيسموهم اصدقائنا، ما بيقولوا دائما هالتعبير هلا طلع الاشقاء والاصدقاء. الاشقاء يعني الدول العربيه والاسلاميه، والاصدقاء مين؟ الولايات المتحده. الاصدقاء مين؟ بريطانيا. الاصدقاء مين؟ هذه الدوله او تلك. احد الشعراء يقول لا ابالي اذا العدو فحطني انت يا ربي من ولاء الصديق. العدو لا اخاف، بس احميني من هؤلاء الاصدقاء. طيب نحن لنا على الاقل من هؤلاء الاصدقاء ما يسول ماء وجوهنا في حدث بشوف خاطرنا، ولو بالكذب بشيء من الاشياء. وين اصدقائنا بقضية فلسطين؟ اين اصدقائنا في قضية القدس؟ اين اصدقائنا وقنابلهم من فوق رؤوسنا في باكستان وفي افغانستان؟ اين اصدقائنا ينقذون من الذبح ومن التغطية العرقية المسلمين بكذوق؟ اين لا يوجد شيء من ذلك. ولا ينزع عنا الله المهابة من صدور عدوكم لكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا ليس ان نعرف الدنيا وان نملك الدنيا وان نسخر الدنيا في طاعة الله، فهذا واجب، ولكن المقصود العبودية للدنيا ومنافعها الرخيصة وملذاتها الرخيصة ونسيان الواجب. يعني أنا اقتصدت من ذلك أيها الإخوة أن نحن لما نقول الكم، أن المسلم أو المجتمع الإسلامي يجب أن يلي وكما وكيفا، يعني من الجهتين معا، مش ينمو العدد فنكون كغثاء السيل بهذه الصورة. يا اخواني انتم ترون هذه الدنيا، ما احد الان الا ويسمع كثير من اخبار هذه الدنيا، وفي شيء بسنا مباشرة لا قضية ما وقع على باكستان، وقع بالفعل من القنابل، قد لا يكون انتصب ضرب باكستان وافغانستان والسودان. السودان بدون يعني أخوة نستنكر الشيء اللي وقع في نيروبي في دارس نستنكر هذا أمر لا يقبل الإسلام، ولكن قبل أن تتبين حقائق الأمور قبل أن يكتمل التحقيق في هذا الموضوع قاموا بالضرب، ضربوا معمل الأدوية وهم معمل الأدوية ليس فيه أي شيء آخر، وضربوا قبل أن يتم التحقيق في الأمر، مع العلم أيضا من الناحية الموضوعية لا معنى هيئة الأمم المتحدة لا معنى مجلس الأمن، ليست الدولة تأخذ بيدها مهما تدعيه أنه حقها زي كل المؤسسات الدولية، ولكننا نعيش في عصر وفي عالم ليس في عصر على مختلف العصور، الإنسان القوي جدا كان يفعل ما يريد، والإنسان الضعيف ظالم أو مظلوم تقع عليه الضربات، إما أن يكون الإنسان قويا فيحمي نفسه، وإما أن يكون ضعيفا فلا بد أن يأكله الذئب بحق أو دون حق، هذه حقيقة معروفة في كل مكان، ولقد عبر عنها مرة من المرات كاتب ألمانيا الكبير وعبقريها الكبير بوتي في هذه الأبيات الجميلة، يقول جهرشي ماين بيكن، يعني امشي واقع إشارة هذه أو الشيء اللي راح أقول لك، نوتسي دايلر يلدن تاجي، استفد من ايام شبابك، ليرنت سايتش فليجر زاي، تعلم في وقت مناسب قبل فوات الاوان ان تكون ذكيا، او ديس دليكس غروسر فاجي، يعني على ميزان الحظ على ميزان السعادة، او المقصود على ميزان بميزان الحياة الكبيرة، تعرفين الميزان كنتم تشترون اغراضكم هل يزنون عليه الحوائج، بس الميزان الكبير ميزان العالم ميزان الحياة الكبير، بيقول اشتيت ديت سنجي زلكن او لسان الميزان مبر انه يستقيم معتدلا لا يميل هكذا ولا يميل هكذا، ميزان الحياة في هذه الدنيا مبر ان يستقيم فلا يميل هكذا ولا يميل هكذا، ثم يقول بالوسط اشتاغل اوبر ذلك، الميزان لا يعتدل، إما يجب عليك أن ترتفع وإن لم ترتفع معنى ذلك أنك ستنخفض، بوفت هيرشن أم بهيدن، يعني يجب عليك أن تهيمن وتسيطر وتربح أوبر دينن أنفرليرن، أو بالمقابل بدك تتحول إلى عبد مستغل وتضيع، ما في شيء معتدل، يا هذا لايدن قدرت من فيرن، يعني إما أن تتعذب وتشقى أو تنتصر، ما في حد وصل، أنبوس قدرها مرضان، إما أن تكون مفرطة وإما أن تكون سندانة، تاع الحداد اللي تنزل عليه الضربات، يعني اما ان تكون قويا تبطش بالاخرين او ان تقع على راسك ضربات الاخرين، هذا الرجل يقول هذا الكلام في القرن التاسع عشر، لان هذه حقيقة من حقائق الحياة، اذا كنت ضعيفا فلا بد ان تزل عنه، اذا كنت ضعيفا فلا بد ان تضحك، اذا كان من مصلحة الاقوياء ان تظلم وان تضحك. فاذا اردت ان لا تكون مظلوما واذا اردت ان لا تكون مسحوقا فعليك ان تنمو وتنمو وتنمو على المسلمين ان ينمو كما وكيف، وعلى المسلمين ان يصبحوا اقوياء. هذه هي الوقاية التي تكون في هذا العالم. ولكنني اؤكد لكم ان المسلمين عندما يرجعون الى ربهم والى اسلامهم لن يكونوا مفرقة تضرب الضعفاء او تسحق الضعفاء بحال من الاحوال. فالاسلام عند المسلمين الصادقين حقا مطلق. هذه اشياء يجب ان يدركها لذلك. ماذا يقيم الشكوى؟ السودان بلد فقير، بلد ضعيف، بلد تفتك به الان الامراض كما نصنع للأدوية. هل اقوياء الظالمين ارادوا لغير ما سبب مشروع؟ فهرادوا ليلفت الانظار عن الفضيحة الجنسية الخسيسة لرئيسهم. اراد هذا الرئيس ان يجعل الضحية دولة السودان. ضربوا حتى لهذا المصنع الأبية الذي يحتاجه الناس في العلاج. الناس ماذا يفيدنا لو مكينا 10 سنين، لو مددنا؟ الحل ايها الاخوة ان نخرج من ضعفنا الى قوة، ومن شفافنا الى وحدة، ومن كفرنا العملي الى ايمانا بالله عز وجل وسير على طريق الله عز وجل، طريق الايمان، طريق القوة، طريق التقدم على كل صعيد، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العلمي، على الصعيد التكنولوجي، على الصعيد التربوي، على كل صعيد من الاصعدة مهما كان هذا الصعيد. ومصيبة كبرى ايها الاخوة، هذا الذي اقوله لا يزال واحدا منكم. فلماذا رغم معرفتنا نبقى مثمرين بأرضنا؟ لماذا لا ننمو كما؟ لماذا لا ننمو كيفا؟ لماذا ونحن نملك في هذه البلاد مقدارا من الحرية لا نرتفع ونرتفع ونرتقي ونرتقي ونكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايها الاخوة، لقد اقلت عليكم وللكلام بقية، ان شاء الله اسأل الله تعالى ان نكون دائما ممن يستمعون القول فيهتدون بالقول ويتبعون احسنه. الحمد لله، احمده واشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هنالك قضية أود أن تسمعوها وأود وفي هذا يجتمع الإخوة المسؤولين في المسجد في مجالات النشاطات المختلفة في عدد الأربعاء من جريدة ديفيلت الألمانية شيء مكتوب عن العنف في المدارس. استطلاع لنحو 10,000 طالب على امتداد ألمانيا و500 مدرس. استطلاع بالتالي مهم. أكثر من 26% من الطلبة تعرضوا في مدارسهم أو في الطريق إلى المدرسة بعمليات عنف تصيب أجسادهم أيضا أو تهديد بعنف أو عمليات سلب. أكثر من 26%. كثير من الطلاب لم يتحدثوا إيش الأعمال العنف التي تعرضوا لها. هنالك ربما ما لا يتحدث عنه وهنالك ما يتحدث عنه. في فقط من الأهل 56% يعرفون هذه الأمور والآخرين لا يعرفون. هذا وكثير من الطلبة لا يقولون إنهم قد تعرضوا في الواقع. وزير داخلية ولاية من الولايات يقول ان نحن يعني هذا الاستطلاع لا يؤكد لنا بس لا ينفي ان المدارس اصبحت في رأي البعض شيء يعلم الجريمة ويعلم الانحراف وينحرف بالنشاء خاصة اذا اتينا بعد ذلك الى الدروب واتينا بعد ذلك الى بقية هذه الامور. بقول 1/8 من الطلاب يأتون الى مدارسهم ومعهم سلاح. انا الحقيقة الشيء الذي خطرني ايها الاخوة اذا كانت هذه حقيقة او بعض حقيقة هذه المدارس فكيف حال أبنائنا في هذه المدارس؟ أبنائنا المسلمون عندما يتعرضون لمثل هذه المواقف أهلهم في كثير من الأحيان لا يفهمون هذه المواقف.